بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع، عليه بقية كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح. وإن الباحث ليتساءل أين أصبحت المصاحف العثمانية الآن، ولن يظفر بجواب شاف على هذا السؤال، فإن الزركشة والنقوش الفاصلة بين الصور أو المبينة لأعشار القرآن تنفي أن تكون المصاحف الأثرية في دار الكتب بالقاهرة عثمانية، لأن المصاحف العثمانية كانت مجردة من كل هذا، على أن بعض المستشرقين جمعوا الكثير من الروايات التاريخية التي تؤكد رؤية بعض العلماء القدامى للمصاحف أو لصور منها في أمصار إسلامية معينة. وفي طليعة هؤلاء المستشرقين الأستاذ كراترمير، كما أشار إلى ذلك كل من بيريشر أسر وبيرتزل في دراستهما لتاريخ النص القرآني. ثم إن المستشرق كازانوفا اعتمد على دراسة سلفه كواترمير فأعاد النظر فيها واستدرك عليها الكثير. ومنه علمنا أن أحد المصاحف العثمانية كان في مستهل القرن الرابع الهجري معروفا في بعض الأوساط العلمية، وأن الرحالة المشهور ابن بطوطة رأى بنفسه بعض تلك المصاحف التي يظن أنها عثمانية أو بعض صحائف منها فقط في غرناطة ومراكش والبصرة وبعض المدن الأخرى خلال رحلاته الكثيرة. غير أن كازانوفا بعد إيراده تلك المعلومات الدقيقة المفيدة لا يلبث أن يصرح بارتيابه بقيمتها التاريخية، وإذا هو يأتي بأغرب رأي وأجرائه في عالم الدراسات القرآنية، فما جمع عثمان للمصحف في نظره إلا قصة وهمية أحكم نسجها في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، توطئة للمبالغة في شأن التحسينات التي أدخلت على رسم المصاحف في عهد الخليفة المذكور. وأعجب من هذا كله أن كازانوفا لا يتورع عن المجازفة بإلقاء حكم صبياني لا يوافقه عليه عاقل بين الناس حتى ولا إخوانه المستشرقون، فيجعل الحجاج بن يوسف الثقفي أول جامع للقرآن. وقد صرح بلاشير بحكم هذا الرأي وفساده، فقال: لا يمكننا قط أن نتابع كازانوفا على هذا الزعم الجريء الذي تنقصه النصوص الثابتة. حاشية: وانظر بقية استدلاله على خطأ هذا الرأي في كتاب بلاشير، انتهت الحاشية. هذا ومن المعروف أن ابن كثير، حاشية: ابن كثير هو إسماعيل ابن عمر ابن كثير عماد الدين أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيه، له تفسير القرآن والبداية والنهاية في التاريخ، وكثير من المؤلفات القيمة. توفي سنة 774 للهجرة، الأعلام الجزء الأول صفحة 109، وسيرد ذكره في مبحث التفسير، انتهت الحاشية. وهو من علماء القرن الثامن الهجري، فقد رأى مصحف الشام، فهو يقول في كتابه فضائل القرآن: أما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود سنة 518 للهجرة. وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بجبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل. 7 فضائل القرآن صفحة 949، طبعة المنار سنة 1300 1848 انتهت الحاشية. ويبدو كذلك أن ابن الجزري صاحب النشر في القراءات العشر وابن فضل الله العمري حاشية هو شهاب الدين أحمد بن يحيى ابن فضل الله القرشي العدوي العمري مؤرخ حجة أجل آثاره مسالك الأبصار في ممالك الأمصار توفي 749 الأعلام الجزء الأول صفحة 85 انتهت الحاشية. صاحب مسالك الأبصار في ممالك الأمصار قد رأي كلاهما هذا المصحف الشامي نفسه، ويميل بعض الباحثين إلى أن هذا المصحف أمسى زمنا ما في حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينغراد، ثم نقل إلى إنجلترا. حاشية: من أراد مزيد الاطلاع على المصاحف المخطوطة والمكتبات التي تشتمل على شيء منها فعليه بالمجلد العاشر من كتاب شوفان، انتهت الحاشية. بينما يرى آخرون أن هذا المصحف بقي في مسجد دمشق حتى احترق فيه سنة 1310 للهجرة. حاشية: انظر خطط الشام الجزء الخامس صفحة 279. وقد ذكر لي الزميل الأستاذ الدكتور يوسف العش أن القاضي عبد المحسن الأسطواني أخبره بأنه قد رأى المصحف الشامي قبل احتراقه وكان محفوظا بالمقصورة وله بيت خشب، انتهت الحاشية. والذي نعلمه علم اليقين ويعلمه كل باحث منصف أن كتابا غير القرآن لم يحط بالعناية التي أحيط بها ولم يصل بالتواتر كما وصل، فجاء كما قال شفالي أكمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان، ولا غرو، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الفصل الثاني: المصاحف العثمانية في طور التجويد والتحسين. نسخت المصاحف العثمانية خالية من الشكل والنقط، فاحتملت بكتابتها على هذا النحو عددا من الوجوه والقراءات التي كان الناس في الأمصار يميزون بينها بالسليقة، فلا يحتاجون لقراءتها سليمة إلى الشكل بالحركات ولا الإعجام بالنقط. وقد ظل الناس كما يقول أبو أحمد العسكري توفي 382 يقرؤون القرآن في مصحف عثمان 44 سنة حتى خلافة عبد الملك، وحينئذ كثرت التصحيفات وانتشرت في العراق. حاشية: وفيات الأعيان الجزء الأول صفحة 125 طبعة سنة 131 أو 1310 القاهرة. وفيما يتعلق بأبي أحمد العسكري هذا انظر بغية الوعاه للسيوطي صفحة 221. وقد خلط بروكلمان بين أبي أحمد العسكري وأبي هلال العسكري في تاريخ آداب العرب الجزء الأول صفحة 27، ثم انتبه إلى ذلك وصححه في الملحق، انتهت الحاشية. وأكبر الظن أنه لا يراد بالتصحيفات في هذه العبارة إلا ما كان يقع فيه الناس من اللبس في قراءة بعض كلمات القرآن وحروفه بعد أن اختلطوا بغير العرب وبدأت العجمة تمس سلامة لغتهم. حاشية: المحكم للداني من صفحة 18 إلى صفحة 19، انتهت الحاشية. وفي خلافة عبد الملك سنة 65 للهجرة خاف بعض رجال الحكم أن يتطرق التحريف إلى النص القرآني إذا ظلت المصاحف غير مشكولة ولا منقوطة. حاشية: في المحكم صفحة 23 عن أبي بكر بن مجاهد أن الشكل والنقط شيء واحد، غير أن فهم القارئ يسرع إلى الشكل أقرب مما يسرع إلى النقط. انتهت الحاشية. ففكروا بإحداث أشكال معينة تساعد على القراءة الصحيحة. وفي هذا المجال يذكر كل من عبيد الله ابن زياد توفي سنة 67، والحجاج ابن يوسف الثقفي توفي سنة 95. فأما ابن زياد فينسب إليه أنه أمر رجلا فارسي الأصل بإضافة الألف إلى ألفي كلمة حذفت منها، فكان هذا الكتاب ينسخ قالت بدلا من قلت وكانت بدلا من كنت. حاشية. ابن أبي داود كتاب المصاحف صفحة 117. انتهت الحاشية. وأما الحجاج فيقال إنه أصلح الرسم القرآني في 11 موضعا، فكانت بعد إصلاحه أوضح قراءة وأيسر على الفهم. ابن أبي داود كتاب المصاحف 117. وفي هذه الصفحة تذكر المواضع 11. انتهت الحاشية. وإلى مثل هذه التحسينات الإملائية كان يشير عثمان بقوله: إن صح أجد فيه ملاح ستصلحها العرب. حاشية. ابن أبي داود كتاب المصاحف صفحة 32. انتهت الحاشية. فالملاحن والتصحيفات في هذا المقام كلها من هذا القبيل، إنما تتعلق بطريقة الرسم التي لا بد أن ينالها التغيير على اختلاف البيئات والعصور. أما النص القرآني نفسه فلا يتغير فيه شيء، لأنه مجموع في صدور العلماء يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة وطرق التواتر اليقيني. وتحسين الرسم القرآني لم يتم دفعة واحدة، بل ظل يتدرج في التحسن جيلا فجيلا حتى بلغ ذروة الجمال في نهاية القرن الثالث الهجري. ولا يعقل أن يكون أبو الأسود الدؤلي هو وحده واضع أصول نقط القرآن وشكله، وقد اختلف العلماء قديما في أول من نقط القرآن. حاشية. حتى لم يستبعد أبو عمرو الداني أن يكون الصحابة هم الذين ابتدأوا بالنقط ورسم الخموس والعشور. المحكم الجزء الثاني. انتهت الحاشية. وترددت في هذا الموضوع أسماء رجال ثلاثة. حاشية. ويرى السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 290 أنهم أربعة بإضافة اسم الحسن البصري إليهم، مع أن الحسن لم يعرف له نشاط إيجابي في نقط المصحف، غير أنه كان لا يرى كراهة النقط ولا يتشدد فيه كعلماء الصدر الأول. فقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قال: لا بأس بنقط المصاحف. الإتقان الجزء الثاني صفحة 290. فلعل تساهل الحسن في النقط وعدم كراهته له أن يكون عمدة الباحث في ذكر الحسن بين أوائل الذين نقطوا المصاحف. انتهت الحاشية. أبو الأسود الدؤلي وهو الأشهر ويحيى يعمر. حاشية. ولد يحيى ابن يعمر في البصرة في حدود سنة 45، وقضى شطرا من حياته في العراق، ثم هاجر إلى خراسان. كان هواه مع علي وشيعته. انظر وفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 227 طبعة سنة 1310. ولعل الحجاج نفاه إلى خراسان بهذا السبب. يقال إنه روى في حداثته عن ابن عباس وابن عمر، وروى عنه قتادة، توفي سنة 118. وقد أصبح ابن يعمر قاضي مر، وفي تلك المدينة توفي سنة 129 انظر وفيات الأعيان الجزء الثاني صفحة 226 طبعة سنة 1310 غاية النهاية في طبقات القراء صفحة 381 بغية اللعاة صفحة 417 وفي سير النبلاء الجزء الرابع صفحة 251 أن وفاته قبل 90 انتهت الحاشية. ونصر ابن عاصم الليثي حاشية نصر ابن عاصم الليثي هو أحد قراء البصرة أخذ عن أبي الأسود الدؤلي ويحيى ابن يعمر وأخذ عنه أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 89 للهجرة انظر بغية الوعاء صفحة 403 طبقات القراء 336 انتهت الحاشية. أما أبو الأسود الدؤلي فقد اشتهر بأنه سبق إلى وضع مسائل في العربية حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 378 انتهت الحاشية بأمر علي بن أبي طالب. ويبدو أن نقطه للقرآن لم يكن إلا امتدادا لما يظن من سبقه هذا حاشية ولذلك ينقل الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 250 عن المبرد قوله أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي ومثله في المحكم الجزء السادس انتهت الحاشية. ويتناقلون قصة في هذا الموضوع تومئ إلى شدة غيرته على لغة القرآن فقد سمع قارئا يقرأ قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله حاشية سورة التوبة الآية الثالثة انتهت الحاشية فقرأها بجر اللام من كلمة رسوله فأفزع هذا اللحن أبا الأسود وقال أعز وجه الله أن يبرأ من رسوله ثم ذهب إلى زياد والي البصرة وقال له قد أجبتك إلى ما سألت وكان زياد قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله حاشية في البرهان الجزء الأول صفحة 250 إلى 251 وذكر أبو الفرج أن زياد ابن أبي سفيان أمر أبا الأسود أن ينقط المصاحف انتهت الحاشية. فتباطأ في الجواب حتى راعه هذا الحادث وهنا جد جده وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف وجعل علامة الكسر نقطة أسفله وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف وجعل علامة السكون نقطتين حاشية الزرقاني مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 401 وقارن بالإيضاح لابن الأنباري الجزء السادس عشر تقسيم واحد والسابع عشر تقسيم واحد انتهت الحاشية. ويرى بعض العلماء أن أبا الأسود إنما نقص القرآن بأمر عبد الملك بن مروان حاشية الإتقان الجزء الثاني صفحة 290 انتهت الحاشية. وعسير علينا أن نحدد عن طريق هذه الروايات المختلفة البواعث التي حملت أبا الأسود على نقط القرآن فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نفسه أم استجاب لأمر لم يفكر فيه من قبل ولا نعرف كنه العمل الذي قام به ولكننا لا نرتاب قط في أنه قد اطلع أول الجميع بعبء جسيم فهذا هو الحد الأدنى مما نطقت به تلك الأخبار والروايات. أما أنه انفرد وحده بوضع أصول نقط القرآن وشكله فليس منطقيا ولا معقولا، فما ينهض بمثل هذا فرد بل أفراد، ولا يبلغ تمامه جيل بل أجيال. وبحسب أبي الأسود أنه كان حلقة أولى في سلسلة نقط القرآن وتجويد رسمه. حاشية: إشارة إلى مرجع باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. وفي هذه السلسلة حلقة أخرى يميل بعض العلماء إلى عدها كذلك حلقة أولى، حين يرون أن أول من نقط المصاحف يحيى ابن يعمر. حاشية: المصاحف صفحة 141. وقال بذلك أيضا هارون بن موسى كما في المحكم الجزء الخامس، والبخاري كما في غاية النهاية الجزء الثاني صفحة 381. انتهت الحاشية. ولا بد أن يكون ليحيى عمل في نقط القرآن، ولكن لا برهان بين أيدينا على أنه كان حقا أول من نقطه، إلا أن يكون المراد أنه أول من نقط المصاحف بمرون. وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتها من الإحكام والحبك، حين يزعم ابن خلكان أنه كان لابن سيرين مصحف منقوط نقطه يحيى ابن يعمر. حاشية: وفيات الأعيان طبعة سنة 1310 الجزء الثاني صفحة 227. وانظر البرهان الجزء الأول صفحة 250. انتهت الحاشية. ومن المعلوم أن ابن سيرين توفي سنة 110 للهجرة، فقد عرف إذن قبل هذا التاريخ مصحف كامل النقط تام الشكل بتلك النقط المعوضة للحركات، وهو أمر خطير جدا ليس من السهل التسليم به. حاشية: قارن بما يقوله المستشرق بلاشير. انتهت الحاشية. وأما نصر بن عاصم الليثي فلا يستبعد أن يكون عمله في نقط القرآن امتدادا لعمل أستاذيه أبي الأسود وابن يعمر، فإنه أخذ عنهما كما أسلفنا، بيد أن أبا أحمد العسكري في إحدى رواياته الغريبة يؤكد أن نصر ابن عاصم قد طلع بنقط القرآن حين خاطب الحجاج كتابه وسألهم أن يضعوا علامات على الحروف المتشابهة. هذه الرواية كما جاء في الحاشية من كتاب التصحيف لأبي أحمد العسكري، وقد نقلها ابن خلكان الجزء الأول صفحة 125 طبعة سنة 1310. انتهت الحاشية. وتكاد هذه الرواية تنطق بأن نصرا كان أول من نقط المصاحف. حاشية: ويظهر أن هذا هو رأي الجاحظ، ففي البرهان الجزء الأول صفحة 251، وذكر الجاحظ في كتاب الأمصار أن نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف، وقارن بالمحكم الجزء السادس. انتهت الحاشية. ولكنها تظل مع ذلك أضعف من أن تفصل في هذا الخلاف برأي يقيني قاطع. ولئن تعذر إطلاق الحكم بأن أبا الأسود أو ابن يعمر أو نصرا كان أول من نقط المصاحف، فلا يتعذر القول بأنهم أسهموا جميعا في تحسين الرسم وتيسير قراءة القرآن على الناس. ولا ريب بعد هذا أن للحجاج مهما تختلف آراء الناس فيه ومهما تكنياته الشخصية عملا عظيما لا سبيل إلى إنكاره في في الإشراف على نقط القرآن والحرص عليه. وكلما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسير الرسم القرآني، وقد اتخذ هذا التيسير أشكالا مختلفة. فكان الخليل حاشية هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي، ويكنى أبا عبد الرحمن، إمام العربية في زمانه ومستنبط العروض، توفي سنة 175 للهجرة. انتهت الحاشية. أول من صنف النقط ورسمه في كتاب، وذكر علله، حاشية المحكم الجزء التاسع. انتهت الحاشية. وأول من وضع الهمزة والتشديد والروم والإشمام، حاشية كتاب النقط لأبي عمرو الداني، صفحة 133. وانظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 290. انتهت الحاشية. ولا يكاد أبو حاتم السجستاني، حاشية هو سهل بن محمد المعروف بأبي حاتم السجستاني، من كبار اللغويين في عصره، توفي سنة 248. وقد ذكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف مقتطفات من أقوال أبي حاتم في رسم القرآن، صفحة 114. انتهت الحاشية. يؤلف كتابه عن نقط القرآن وشكله حتى يكون رسم المصاحف قد قارب الكمال، حتى إذا كانت نهاية القرن الهجري الثالث بلغ الرسم ذروته من الجودة والحسن، وأصبح الناس يتنافسون في اختيار الخطوط الجميلة وابتكار العلامات المميزة، حتى جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس، ولألف الوصل جرة فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. حاشية الزرقاني مناهل العرفان الجزء الأول صفحة 401. انتهت الحاشية. وما أكثر العقبات التي كانت تعترض اتجاه الناس نحو تحسين الرسم القرآني، فما برح العلماء حتى أواخر القرن الثالث يختلفون في نقط القرآن. وقد بدأت فكرة كراهة النقط مبكرة جدا، منذ قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء. حاشية أخرجه أبو عبيد، انظر الإتقان الجزء الثاني صفحة 290، وقارن بالمحكم الجزء العاشر. انتهت الحاشية. ثم كان بين التابعين من كره حتى تطييب المصاحف بالطيب، أو وضع أوراق الورد بين صحائفها. حاشية كما رووا عن مجاهد، انظر المحكم 15. انتهت الحاشية. وإذا الإمام مالك رضي الله عنه، حاشية هو إمام أهل المدينة وأمير المؤمنين في الحديث، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، استغرق تأليفه الموطأ 40 عرضه خلالها على 70 من فقهاء المدينة، توفي سنة 179 للهجرة. انتهت الحاشية. في عصر أتباع التابعين يؤثر التفصيل في هذه المسألة، فيبيح النقط في المصاحف التي تتعلم فيها العلماء، أما الأمهات فلا. حاشية أبو عمرو الداني النقط صفحة 134، والإتقان الجزء الثاني صفحة 291. انتهت الحاشية. وتظل الأوساط المحافظة مع ذلك تكره نقط المصاحف، فكان يظهر بين الحين والحين قوم معتدلون يفرقون بين النقط والتعشير، وينبهون الناس إلى أن النقط لا ينافي تجريد القرآن. قال الحليمي: حاشية هو أبو عبد الله حسين ابن الحسن الحليمي الجرجاني، أجل كتبه المنهاج، توفي سنة 403. انتهت الحاشية. تكره كتابة الأعشار والأخماس وأسماء الصور وعدد الآيات فيه لقوله: جرد القرآن، وأما النقط فيجوز، لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآن، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء، فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 291. انتهت الحاشية. على أن هذه التفرقة الواضحة بين النقط والتعشير، حاشية التعشير هو وضع علامة بعد كل 10 آيات. انتهت الحاشية. لم تكن لتمنع الأوساط المحافظة حتى في مستهل القرن 5 الهجري من الإصرار على قراءة القرآن في المصاحف المجردة من الشكل، فلم يكن إحداث تلك العلامات في نظر هؤلاء المتشددين إلا بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن الغريب أن بعضهم كانوا كما يلاحظ الداني يتساهلون في استعمال بعض النقط عوضا عن الحركات، ولكنهم يأبون إباء شديدا أن يشكل القرآن بالحركات نفسها، وإن كان أكثر الناس في عصرهم لا يجدون في ذلك بأسا. حاشية الداني النقط، صفحة 134 و135. انتهت الحاشية. والداني نفسه كان يعترف بوجود التمييز بين النص القرآني المجرد والحركات التي تزاد عليه للتوضيح، فلا يستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا يستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من أعظم التخليط والتعفير أو التغيير للرسوم، ويرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة والهمزات بالصفرة. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 291. وانظر الداني النقط، صفحة 133. ثم يأتي على الناس زمان يستحبون فيه نقط المصحف بعد أن كرهوه، وشكله بالحركات بعد أن عارضوه، وكما خافوا أن يصيبه التغيير بالنقط والشكل أصبحوا يخافون أن يلحن الجهال فيه إن لم ينقط ويشكل. فالحرص على نص القرآن كان السبب الأساسي في كراهة النقط طارة واستحبابه أخرى. قال النووي: حاشية هو الإمام الحافظ محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي من كبار المحدثين، له في علوم الحديث تصانيف كثيرة مشهورة، ومن أشهر كتبه شرح صحيح مسلم، توفيت سنة 676 للهجرة. انتهت الحاشية. نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف. حاشية الإتقان، الجزء الثاني، صفحة 291. والزرقاني في مناهل العرفان، الجزء الأول، صفحة 402. ينقل عبارة النووي هذه بأطول مما ذكرنا، ونحن نثبتها هنا إتماما للفائدة. قال النووي في كتابه التبيان ما نصه، قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصفية. وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك لكونه محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلا يمنع منه كنظائر مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم. انتهت الحاشية. ومن المحدثات التي كرهها العلماء أول الأمر ثم انتهوا إلى إباحتها أو استحبابها أخيرا، بدعة كتابة العناوين في رأس كل سورة، ووضع رموز فاصلة عند رؤوس الآي، وتقسيم القرآن إلى أجزاء، والأجزاء إلى أحزاب، والأحزاب إلى أرباع، والإشارة إلى ذلك كله برسوم خاصة. والرموز المشيرة إلى رؤوس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواها، لاحتياجهم إلى معرفة تقسيم الآيات، ولا سيما بعد أن انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي. حاشية: ومع ذلك اختلف العلماء في عدد الآي، وقد بين الزركشي البرهان الجزء الأول صفحة 251 و252 أن سبب هذا الاختلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رؤوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام فيحسب السامع أنها ليست فاصلة. انتهت الحاشية. وقد تباينت طرائق رمزهم إليها، فقد يذكرون عند رأس كل آية رقم عددها من السورة، وقد يغفلون ذلك، وأحيانا يضعون كلمة عشر أو رأس العين حرفها الأول عند نهاية كل عشر آيات من السورة. حاشية: وفي البرهان الجزء الأول صفحة 251 وأما وضع الأعشار فقيل إن المأمول العباسي أمر بذلك، قد تكون الكلمة المقصودة المأمون وليس المأمول، وقيل إن الحجاج فعل ذلك. انتهت الحاشية. أو كلمة خمس أو رأس الخاء حرفها الأول عند نهاية كل خمس آيات، ولا يجدون في شيء من ذلك بأسا. أما العناوين التي كانوا يكتبونها في فواتح الصور منوهين فيها بأسمائها وما فيها من الآيات المكية والمدنية، فكانت لابد أن تثير معارضة عنيفة في الأوساط المحافظة، لأن كثيرا من العلماء بل عامة الناس كانوا يعتقدون أن هذه الأمور ليست توقيفية، بل للصحابة فيها نصيب غير قليل من الاجتهاد. وإذا كنا لم نسلم بأن ترتيب السور اجتهادي، بل رجحنا أنه كترتيب الآيات توقيفي. حاشية: راجع صفحة 69 إلى 71. انتهت الحاشية. فإننا لا نملك دليلا قويا على أن أسماء السور توقيفية أيضا. حاشية: قال الزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 270 وينبغي البحث عن تعداد الأسامي، هل هو توقيفي أو بما يظهر من المناسبات، فإن كان الثاني فلن يعدم الفطن أن يستخرج من كل صورة معاني كثيرة تقتضي اشتقاق أسمائها، وهو بعيد. وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 90، انتهت الحاشية. فإننا لا نملك دليلا قويا على أن أسماء الصور توقيفية أيضا، والحاشية السابقة معنية بهذه الفقرة، وليس في وسعنا أن ندعي الإجماع على مكية بعض الصور ومدنية بعضها الآخر، بحيث لا يكون في الصورة الواحدة إلا قول واحد متفق عليه. حاشية: وانظر في الإتقان الجزء الأول من صفحة 18 إلى 23، الاختلاف حول مكية بعض الصور ومدنية بعضها، وسنعرض لهذا البحث في مبحث المكي والمدني، انتهت الحاشية. فهذا الاختلاف هو الذي أثار تلك المعارضة العنيفة لكتابة العناوين في فواتح الصور، لكن حدة المعارضة ما لبثت أن خفت. حاشية: تجد في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 158 وما بعدها وصفا لموقف المعارضين والمتساهلين في كتابة هذه العناوين والرموز، انتهت الحاشية. فلم يقنع الناس بكتابة تلك العناوين، بل طفقوا يفتنون في تنميقها وتذهيبها، حتى أوشك الجهال أن يعتقدوا أنها جزء لا يتجزأ من الوحي القرآني. ولما أباح الناس لأنفسهم كتابة الرموز الفاصلة بين الآيات، ثم تجرأوا حتى على كتابة العناوين في رؤوس الصور، لم يعد ممكنا منعهم من الذهاب في تجويد المذاهب في تجويد المصاحف كل مذهب، وقد بدا لهم أن من تجويدها تجزئتها وتحزيبها، وراحوا يلتمسون على ذلك أدلة من الروايات المأثورة. قال الزركشي: وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات بالمدارس وغيرها. وقد أخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل من قاف حتى يختم. حاشية: البرهان الجزء الأول صفحة 250. وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى 30 جزءا، وطبعت أحيانا هذه الأجزاء مستقلة تيسيرا على صغار التلاميذ في المدارس. ثم شاعت قسمة كل جزء إلى جزئين، وقسمة الحزب إلى 4 أرباع، انتهت الحاشية. وقد أسهم الخطاطون في تجويد المصاحف وتحسين كتابتها، ويقال إن الخليفة الوليد من سنة 86 إلى سنة 96 للهجرة اختار لكتابة المصاحف خالد بن أبي الهياج، الذي كان مشهورا بجمال خطه، وهو الذي خط المحراب في المسجد النبوي بالمدينة. حاشية: انظر الفهرست لابن النديم صفحة 6 طبعت في لوجل سنة 1871، انتهت الحاشية. وقد ظل الخطاطون يكتبون المصاحف بالخط الكوفي حتى أواخر القرن الرابع الهجري. حاشية: فيما يتعلق بأشكال الخطوط التي كتبت بها المصاحف، انظر ما كتبه موريتز في دائرة المعارف الإسلامية. وفيما يتعلق بتفضيل الخط الكوفي، انظر وأورد مرجعا باللغة الفرنسية. انتهت الحاشية. ثم حل محله خط النسخ الجميل في أوائل القرن الخامس، وفيه جميع النقط والحركات التي ما نزال نستخدمها في الكتابة إلى يومنا هذا. حاشية انظر بلا شير، انتهت الحاشية. ويشاء الله أن ينتشر كتابه في الآفاق بواسطة الطباعة، وهذه أيضا مرت ككتابة القرآن خطا بأطوار التجويد والتحسين، وقد ظهر القرآن مطبوعا للمرة الأولى في البندقية في حدود سنة 1530 للميلاد، ولكن السلطات الكنسية أصدرت أمرا بإعدامه حال ظهوره. ثم قام هينكلمان بطبع القرآن في مدينة هامبورغ سنة 1694، ثم تلاه مراكي بطبعه في بادو سنة 1698، ولم يكن لأي واحدة من هذه الطبعات الثلاث أثر يذكر في العالم الإسلامي. حاشية انظر بلا شير، انتهت الحاشية. ثم ظهرت أول طباعة إسلامية خالصة للقرآن في سانت بطرسبورغ بروسيا سنة 1787، وهي التي قام بها مولاي عثمان، وظهر مثلها في قازان. حاشية: اعتمدنا في دراسة هذه الأطوار في طبع القرآن على ما كتبه المستشرق بلاشير، انتهت الحاشية. وإذا بإيران تقدم طبعتين حجريتين، إحداهما في طهران سنة 1248 للهجرة 1828 للميلاد، والأخرى في تبريز سنة 1248 للهجرة 1833 للميلاد. ويقوم فلوجل سنة 1834 بطبعته الخاصة للقرآن في لايبزيغ، فيتلقاها الأوروبيون بحماسة منقطعة النظير بسبب إملائها الحديث السهل، ولكنها لا تصيب نجاحا في العالم الإسلامي. وتظهر في الهند طبعات للقرآن أيضا، ثم تعنى الآستانة ابتداء من سنة 1877 بهذا الأمر العظيم. ثم كان حدث سعيد على جانب عظيم من الأهمية حين ظهرت في القاهرة طبعة أنيقة جميلة دقيقة لكتاب الله سنة 1342 1923 للميلاد تحت إشراف مشيخة الأزهر، وبإقرار اللجنة المعينة من قبل الملك فؤاد الأول، وقد كتب هذا المصحف وضبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم. وقد تلقى العالم الإسلامي هذا المصحف بالقبول، وأصبحت ملايين النسخ التي تطبع منه سنويا هي وحدها المتداولة، أو تكاد تكون وحدها متداولة لإجماع العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على الدقة الكاملة في رسمه وكتابته. الفصل الثالث: الأحرف السبعة. نجد في الأحاديث الصحيحة المروية من طرق مختلفة ما يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف. ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. حاشية: صحيح البخاري، الجزء 6، صفحة 185. ويقرب من هذا ما في تفسير الطبري، الجزء 10، ومسند أحمد، الجزء 24، وفي طبعة شاكر، الجزء 224، رقم الحديث 158، والبرهان، الجزء 211. انتهت الحاشية. ويبدو أن حديث نزول القرآن على 7 أحرف مروي عن جمع كبير من الصحابة يتعذر إحصاؤه، ففي مسند الحافظ أبي يعلى حاشية هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي الحافظ الثقة المعروف بأبي يعلى، وله مسندان صغير وكبير، توفي بالموصل 307، الرسالة المستطرفة من صفحة 53 إلى صفحة 54. انتهت الحاشية. أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف. لما قام فقاموا حتى لم يحصوا فشهدوا بذلك، فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم. حاشية: الإتقان، الجزء 1 صفحة 78. انتهت الحاشية. وتوافق هذه الجموع التي لم تحص عددا، حاشية: وفي وسعنا أن نكون فكرة عن هذا العدد الذي يتعذر إحصاؤه إذا استقصينا هذه الأسماء التي يصرح بها السيوطي في قوله: ورد حديث نزل القرآن على 7 أحرف من رواية جمع من الصحابة: أبي بن كعب وأنس وحذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسلمان بن صرد وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمر بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبي بكرة وأبي جهم وأبي سعيد الخدري وأبي طلحة الأنصاري وأبي هريرة وأبي أيوب، فهؤلاء 21 صحابية. الإتقان، الجزء 1 صفحة 78. انتهت الحاشية. على هذا الموضوع حمل بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث، وفي طليعة هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلام، حاشية نقل السيوطي عنه أنه نص على تواتر حديث الأحرف السبعة، انظر الإتقان الجزء الأول صفحة 78، انتهت الحاشية. وإذا لم يتوافر التواتر في الطبقات المتأخرة فحسبنا صحة الأحاديث التي ذكرناه، مؤكدا لهذه الحقيقة الدينية التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية اشتملت على ما يحتمله رسمها من الأحرف السبعة، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 85، انتهت الحاشية. واختار القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاني هذا الرأي وقال: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضبطها عنه الأئمة، وأثبتها عثمان والصحابة في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 224، انتهت الحاشية. وعبارة الأحرف وهي جمع حرف الواردة في الحديث تقع على معان مختلفة، فقد تكون بمعنى القراءة كقول ابن الجزري: كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر، حاشية ابن الجزري طبقات القراء الجزء الأول صفحة 292، انتهت الحاشية. وقد تفيد المعنى والجهة، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 213، انتهت الحاشية، كما يقول أبو جعفر محمد ابن سعدان النحوي، حاشية هو أحد القراء، بدأ يقرأ بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة خاصة تنسب إليه، توفي سنة 231. انظر إنباه الرواه الجزء الثاني صفحة 140، طبقات القراء الجزء الثاني صفحة 143، بغية الوعاه صفحة 45، انتهت الحاشية. ولكن القول بأن المراد بها القراءات كما حكي عن الخليل بن أحمد هو أضعف الأقوال بلا ريب، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 214، انتهت الحاشية. ولا سيما إذا توهم القائل أنها ما يسمى بالقراءات السبع، انتهت حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78. ويعلق السيوطي على هذا الرأي الضعيف بقوله: ونعقب بأنه لا يوجد في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه إلا القليل، مثل عبد الطاغوت ولا تقل لهما أف، وانظر أيضا البرهان الجزء الأول صفحة 223، انتهت الحاشية. واختلاف العلماء في تحديد المراد من الأحرف المذكورة في الحديث أثار عددا من الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أنزل، فرأى فيه بعضهم 35 وجها، حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212، انتهت الحاشية. وبلغ بها آخرون 40، حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78، انتهت الحاشية. وأكثرها لا يؤيده نقل صحيح ولا منطق سليم، ومنشأ الخطأ فيه إرادة التعيين على سبيل القطع والجزم، مع أنه لم يأتي في معناها كما يقول ابن العربي نص ولا أثر، واختلف الناس في تعيينها. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212 انتهت الحاشية. ولم يكن بد من أن يتساءل العلماء هل العدد محصور في 7 أحرف أم المراد التوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر. فالذين يستبعدون الحصر هنا يغالون في هجران النصوص البالغة درجة التواتر كما أسلفنا، مع أن تواردها على عدد 7 لا يعقل أن يكون غير مقصود، ولا سيما إذا لوحظ أن الحديث يتناول قضية ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة نزوله. وفي مثل هذه الأمور لا يلقي الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر غامضا ولا يذكر عددا لا مفهوم له، فما نقل عنه علماء الصحابة هذا في شيء له بالاعتقاد صلة. ولكن قوما ممن لا يبالون بالنصوص ولا يتورعون عن هجرانها أو إخراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد، بل المراد التيسير والتسهيل والسعة. ولفظ السبعة يطلق على إرادة الكثرة في الآحاد كما يطلق 70 في العشرات و700 في المئين، ولا يراد العدد المعين. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78 وانظر محاسن التأويل للقاسمي الجزء الأول صفحة 287. والمستشرقون يحلو لهم الضرب على هذا الوتر كثيرا، فعدد 7 له فعل سحري في نفوس الساميين. انظر وأورد مرجعا باللغة الفرنسية، انتهت الحاشية. ومن الغريب أن ينسب مثل هذا الرأي إلى القاضي عياض. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 87 والقاضي عياض هو عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، عياض ابن موسى ابن عياض ابن عمرو اليحصبي، صاحب كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، توفي سنة 544 للهجرة. الأعلام الجزء الثاني صفحة 749 انتهت الحاشية. وهو الذي لا يفضل على الرواية الصحيحة شيئا، ولكن السيوطي رد على هذا القول ردا قويا مؤيدا بالنصوص. حاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 78 انتهت الحاشية. وإذا فلفظ السبعة لا يراد به الكثرة بل الحصر كما فهمه أكثر العلماء، وهو الذي كان السبب فيما عانوه من محاولة البحث عن هذا العدد المعين. فالأكثر كما يقول ابن حبان، حاشية هو الحافظ محمد ابن حبان البستي ويكنى أبا حاتم من كبار المحدثين، توفي سنة 354، شذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 16 انتهت الحاشية. على أنه محصور في 7. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 212 انتهت الحاشية. بيد أن كثيرا من تلك المحاولات لم يحالفها التوفيق، كما رأينا في قول من جنح إلى أن الأحرف 7 هي القراءات، ويكاد يقارب هذا القول في الضعف رأي الذين حصروا هذه الأحرف في بعض اللهجات أو اللغات مع ما بين المفهومين من تغاير دقيق. فأما اللهجات فليست عند بعض العلماء. حاشية وهو ابن الجزري كما في الإتقان الجزء الأول صفحة 80 انتهت الحاشية. من الاختلاف الذي يتنوع في اللفظ والمعنى، لأن الإظهار والإدغام والروم والإشمام والتخفيف والتسهيل والنقل والإبدال صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد، وتنوعها لا يخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، ولكننا مع ذلك لا نضعف هذا القول بهذا السبب، فإن تنوع صفات الأداء في اللفظ الواحد يوشك أن يجعله أكثر من لفظ، وإنما نضعفه بسبب الاقتصار عليه. إذ حفظت لنا أوجه أخرى من الاختلاف ليست من اللهجات في شيء كما سنرى بوضوح. وإذا كنا في الاختلاف في اللهجات لا نجد إلا تنوعا في صفات الأداء في اللفظ الواحد، ففي اختلاف اللغات نجد أحيانا تباينا بين لفظ وآخر في موضوع واحد. ولو أمكننا حصر اللغات العربية المختلفة هذا النوع من الاختلاف في سبع لا تزيد ولا تنقص، وقبل منا هذا الحصر في غير تردد ومن غير شعور بتعسفنا فيه، لكانت هذه اللغات السبع هي الأحرف السبعة من غير ما حاجة إلى الجدل العقيم. ولكن التعسف في الموضوع أوضح من أن يخفى على ذي بصر، سواء كانت لغات العرب هذه هي لغات قريش وهذيل وتميم وأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. حاشية: وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم ابن سلام وأحمد بن يحيى ثعلب البرهان، الجزء الأول صفحة 217، وقال الأزهري في التهذيب إنه المختار، واحتج بقول عثمان حين أمرهم بترتيب المصاحف: وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش فإنه أكثر ما نزل بلسانهم. البرهان، الجزء الأول 218. وقد نبهنا على أن الاختلاف هنا كما يفهم من النص يدور حول الكتابة والرسم لا أي شيء آخر. راجع صفحة 80، انتهت الحاشية. أو كانت لغات قبائل مضر خاصة، وهي هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسد بن خزيمة وقريش. حاشية: الإتقان، الجزء الأول صفحة 80، والزركشي في البرهان، الجزء الأول صفحة 219، يورد اعتراضا على هذا التخصيص على لسان أبي عمر ابن عبد البر الذي يقول: وأنكر آخرون كون كل لغات مضر في القرآن، لأن فيهما شواذ لا يقرأ بها مثل كشكشة قيس وعنعنة تميم، وهذه لغات يرغب بالقرآن عنها. انتهت الحاشية. لأن في القرآن الكريم ألفاظا من لغات قبائل أخرى غير التي ذكرت على كلا الرأيين، تمثلت كلها في لغة قريش. وبلغ أبو بكر الواسطي، حاشية: أبو بكر الواسطي هو محمد ابن محمد ابن سليمان الحافظ المعمر. انتهت الحاشية. وبلغ أبو بكر الواسطي بتعدادها 40 لغة في كتابه الإرشاد في القراءات العشرة، فكلمة اخسأوا بمعنى اخزوا بلغة عذرة، وكلمة بئيس بمعنى شديد بلغة غسان، وكلمة لا تغلو بمعنى لا تزيد بلغة لخم، وكلمة حصرت بمعنى ضاقت بلغة اليمامة، وكلمة هلوعا بمعنى ضجرا بلغة خثعم، وكلمة الودق بمعنى المطر بلغة جرهم. حاشية: الإتقان، الجزء الأول
صفحة 230، ومن أراد أمثلة أخرى فلينظر الإتقان الجزء الأول صفحة 227 إلى 231. النوع 37 فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز. انتهت الحاشية. وقد استبعد ابن عبد البر حاشية هو يوسف ابن عبد الله ابن عبد الصمد ابن عبد البر النمري القرطبي صاحب كتاب الاستيعاب، توفي سنة 463، شذرات الذهب الجزء الثالث صفحة 314. انتهت الحاشية. أن يكون معنى سبعة أحرف سبع لغات، لأنه لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض في أول الأمر، لأن ذلك من لغته التي طبع عليها. وأيضا فإن عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم كلاهما قرشي، وقد اختلفت قراءتهما، ومحال أن ينكر عليه عمر لغته. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 219. وانظر فيما يتعلق بالاستدلال بقرشية عمر وهشام، الإتقان الجزء الأول صفحة 82. انتهت الحاشية. وقد يدافع عن ذلك بإرادة الكثرة في عدد السبعة، ولكننا بينا ضعف هذا الرأي في مقام كهذا، لا بد أن يكون فيه للعدد مفهوم. وهذه الآراء السابقة كلها على ضعفها لا نستغرب ذكر العلماء لها بين تلك المجموعة من الأقوال الشارحة للأحرف السبعة، ولكننا لا نستغرب وحسب، بل نستنكر استنكارا شديدا جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل الله بها من سلطان، يظنون أنهم يفسرون بها الحديث تفسيرا باطنيا عميقا، ويرون في الأحرف السبعة ما لا يراه الناس. من ذلك أن المراد بهذه الأحرف سبعة علوم: علم الإنشاء والإيجاد، وعلم التوحيد والتنزيه، وعلم صفات الذات، وعلم صفات الفعل، وعلم صفات العفو والعذاب، وعلم الحشر والحساب، وعلم النبوات. الحاشية الإتقان الجزء الأول صفحة 83، والزركشي في البرهان الجزء الأول صفحة 224 225، يذكر هذه العلوم السبعة مع الشواهد القرآنية عليها، لكننا اكتفينا بعبارة الإتقان طلبا للاختصار. انتهت الحاشية. ومن ذلك أن المراد سبعة أشياء: المطلق والمقيد، والعام والخاص، والنص والمؤول، والناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والاستثناء وأقسامه. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 225. انتهت الحاشية. وقد بلغت الجراءة ببعضهم حد الاستشهاد بحديث ضعيف على رأيهم الباطل في هذه الأحرف السبعة، فرفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا رواه ابن مسعود قال: كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه واعتبروا بأمثاله وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 216. انتهت الحاشية. قال ابن عبد البر، وهو حديث عند أهل العلم لا يثبت، وهو مجمع على ضعفه. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 216، انتهت الحاشية. وكل هذا يهون أمام تلك المشكلة الخطيرة التي أثارها بعض أئمة المفسرين عن حسن نية، ففتحوا بها الباب على مصراعيه لشبهات المستشرقين وضعاف الإيمان من المؤمنين. وتتمثل هذه المشكلة في حصر هذا الفريق من العلماء المراد من الأحرف السبعة في سبعة أوجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة، نحو أقبل ونحو أقبل وهلم وتعالى وعجل وأسرع وأنظر وأخر وأمهل ونحوه. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 220، انتهت الحاشية. وظاهر لفظ الطبري في تفسيره ربما أفاد هذا، فهو يستشهد بقوله عليه السلام لابن الخطاب: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. حاشية الطبري تفسيره الجزء الأول صفحة 10، انتهت الحاشية. فكان لابد أن يتثبت المستشرقون بهذا ليؤكدوا أن نظرية القراءة بالمعنى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة الإسلامية، لأنها أسلمت النص القرآني إلى هوى كل شخص يثبته على ما يهواه. حاشية إشارة إلى مرجع بالفرنسية، انتهت الحاشية. وفي هذا حمل للنصوص على غير وجهها الحقيقي، فليست النظرية هنا مما يصح حقا أن يسمى القراءة بالمعنى. حاشية. وقد أنكر ابن الجزري في النشر القراءة بالمعنى، فقال: أما من يقول بأن بعض الصحابة كابن مسعود كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، إنما قال: نظرت القراء فوجدتهم متقاربين فاقرأوا كما علمتم. انظر محاسن التأويل للقاسمي الجزء الأول صفحة 290، انتهت الحاشية. كما نفهمه مثلا في رواية الحديث بالمعنى: إذ القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز، والقراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو غيرهما. حاشية البرهان الجزء الأول صفحة 318، وانظر الإتقان الجزء الأول صفحة 138، انتهت الحاشية. فإذا صح أنه عليه السلام وسع على المسلمين في أول الأمر وراعى التخفيف على العجوز والشيخ الكبير، حاشية، ويشهد لذلك كما يقول الزركشي ما رواه الترمذي عن أبي بن كعب أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: يا محمد، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وقال حسن صحيح. انظر البرهان الجزء الأول صفحة 227، انتهت الحاشية. وأذن لكل منهم أن يقرأ على حرفه، أي على طريقته في اللغة لما يجده من المشقة في النطق بغير لغته، فليس معنى هذا أنه كان يأذن لهم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على أنها حروف نزل عليها القرآن. وإذن فما كانت توسعته عليه السلام في هذا النوع من القراءة إلا تخفيضا على بعض الأفراد في حالات خاصة، وأما ما أذن فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه، وأما ما أذن فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها ولو جاء من طريق صحيح آحادي، لأن التواتر شرط في إثبات القرآنية. حاشية انظر البرهان الجزء الثاني صفحة 125 معرفة وجوب تواتره، انتهت الحاشية. فتعميم هذه الحالات الفردية على جميع الأحرف السبعة كأنها ضرب من القراءة بالمعنى لا يمكن أن يقتصر عليه في فهم الحديث. وإذا لم يصح الاقتصار على أحد تلك الآراء السابقة فقد بدا لنا أن استقصاء الممكن منها وهو الذي لا يعارض النقل والعقل ربما كان أصوب الآراء وأبعدها عن الإفراط والتفريط. فالمراد من هذه الأحرف السبعة والله أعلم الأوجه السبعة التي وسع بها على الأمة، فبأي وجه قرأ القارئ منها أصاب. ولقد كاد النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا كل التصريح حين قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. حاشية صحيح البخاري الجزء السادس صفحة 185 انتهت الحاشية. فاللفظ القرآني الواحد مهما يتعدد أداؤه وتتنوع قراءته لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة الآتية، انتهى الشريط الرابع. البقية على الشريط الخامس.